الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فإن هذا الدين القويم قد جاء بمعان كلية يجب علينا أن نراعيها وأن نسعى لتحقيقها، ومما جاءت بها هذه الشريعة المباركة السعي إلى المحافظة على الأسرة. فإن ديننا القويم قد جاء بمقومات تحفظ لنا الأسرة وتقيم الأسرة على أسس ثابتة تترابط أفراد الأسرة بسببها. وهذا يوضح لك الفرق بين المنهج الإسلامي في هذا الباب وغيره من المناهج، ويتبين هذا من خلال عدد من الأمور. أولها أن إقامة الأسرة والسعي في استمرارها من الديانة ومن العبادات ومن القربات التي نتقرب بها لرب العزة والجلال في دين الإسلام، بخلاف تلك المناهج فإن الأسرة إنما هي لمجرد منافع يسيرة دنيوية أو لتحقيق مآرب يسيرة. ولهذا وهذا يجعلنا ننتقل إلى الجزء الفرق الثاني، وهو أن الأسرة في دين الإسلام جاءت لإقامة شركة متينة الجوانب تستمر أجزاؤها ويستمر عطاؤها إلى الأبد، فهي ليست لمجرد متعة جنسية يسيرة، وإنما هي لمقاصد وأهداف عالية. كذلك الأسرة في دين الإسلام مبنية على أسس متينة كما نشير إليها بعد قليل، سواء فيما يتعلق باختيار الزوجين لبعضهما، أو فيما يتعلق بتربية الأبناء، أو ما يتعلق بحقوق كل واحد من الزوجين، أو ما يتعلق بمتعلقات الأسرة. كذلك من الفروق أن الزوجين بزواجهما يتطلعان إلى ما عند الله عز وجل، ولذلك فهما لم يبنيا حياتهما الزوجية على جهة المقابلة والمجازات من بعضهما لبعض، وإنما دخلوا في هذا الباب أملا فيما عند رب العزة والجلال. ولذا قد يكره الرجل المرأة لكنه يستمر معها طلبا للأجر والثواب، كما قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك جاءت الشريعة بتحريم العلاقات التي تكون بين الجنسين خارج حدود الأسرة، فسواء كانت فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية أو في الوسائل المؤدية إلى ذلك من الاختلاط أو التقبيل أو الكلام الذي يختص أن يكون بين الزوجين، بخلاف تلك المناهج الأخرى فإنها لا تراعي هذا الجانب. وهذا يجعلنا نشير إلى جانب آخر، وهو أن الشريعة الإسلامية قد جاءت على حسم الباب فيما يتعلق بالتبرج والسفور، لأن إظهار المرأة لمفاتنها عند الآخرين يغري الآخرين بها ويجعلها هي تتطلع إلى تحقيق وتحصيل الثناء من قبل الآخرين، بخلاف ما إذا كانت زينة المرأة خاصة لا يطلع عليها إلا زوجها وإلا محارمها ممن تحرم عليهم، فإن هذا يجعل كل واحد من الأزواج يرضى بزوجته ولا يتطلع إلى غيرها. كذلك الزواج في هذا الدين القويم يراعى فيه أنه سبب للتواصل بين الأسر وبين الأشخاص وبين الأولياء وبين العوائل، بخلاف هذه المناهج الحديثة فغاية الزواج أن تكون بين الزوجين وتنتقل إلى أبنائهما. كذلك من خصائص الأسرة أن النفقة تجب على الزوج، والزوجة مخدومة في هذا الجانب، وكما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كذلك من خصائص المنهج الإسلامي في هذا الباب أن الزوجة لا تلغو شخصيتها ولا اسمها ولا استقلالها المالي، بل لها شخصيتها. ولو كانت المرأة أغنى الأغنياء ووجب على زوجها أن ينفق عليها ما تحتاجه. ولهذه المعاني جاءت الشريعة بالتأكيد على الزواج والحث عليه والترغيب فيه وبيان أنه طريقة المرسلين، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب به، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد امتن الله جل وعلا على عباده بأن يسر لهم الزواج، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال سبحانه: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أجل جعل الأسرة تقوم على أكمل المناهج وأحسنها شرع الله عز وجل عددا من الأحكام، من ذلك أن الله عز وجل جعل هناك عوامل للاختيار وأسباب لاختيار كل واحد من الزوجين للآخر. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال صلى الله عليه وسلم: تستأمر الثيب وتستأذن البكر، من أجل أن يكون هناك قناعة من كل واحد من الزوجين بالآخر. ومن أجل تقويم الأسرة وإصلاح أحوالها شرع الله عز وجل للمؤمنين أن يدعوا لأسرهم بالصلاح، كما قال تعالى عن عباد الرحمن أنهم يقولون: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومما جاءت به الشريعة أمر الزوجين بأن يحسن كل واحد منهما عشرة الآخر، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خيارهم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقد نهى عن التفريق بين الزوجين، فقال: من خبب امرأة على زوجها فليس منا أي أفسدها. وجعل اختيار المرأة للزوج الصالح صاحب الأعمال الفاضلة من أسباب رفعة درجتها في الجنة، كما قال: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ولذلك أمر الله عز وجل بالإصلاح بين الزوجين عندما يكون بينهما شيء من الخلاف، ووضع وسائل متعددة من أجل الإصلاح بين الزوجين في هذه الحال. وعندما لا تحصل رغبة في مواصلة أمر الزواج وضع هناك طرائق للطلاق تمد أمر الزواج، فأمر المطلقة بأن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ونهى عن الطلاق إلا في حال الطهر الذي لم يجامع فيه، لا يجوز أن يطلق وهي حائض، ولا يجوز أن يطلق في طهر قد جامعها فيه. وأمر الزوجة بإرضاء الزوج، وقال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وهكذا أمر باحترام مال الزوجة وعدم الاعتداء عليه، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وجاءت بتربية الأبناء وبر الوالدين إلى غير ذلك مما جاءت به هذه الشريعة، مما يدل على تحقيق هذا المعنى العظيم، معنى الأسرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعل أسرنا مبنية على التقوى والإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.